مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلا زال هذا الحديث عن مقال أبصر طريقك. وكما تقدمت، المفترض أن هذا مجلس إن شاء الله عز وجل سيكون مجلسا عقديا، لكن هذه المقدمة ضرورية للغاية، لا سيما هذا المقال لشيخ العربية الشيخ محمود شاكر رحمه الله. هذا المقال يلخص لك ما نحن فيه منذ ما يزيد عن 200 سنة، وما نعالجه اليوم إنما هو نتائج الأمس. وهذا المقال كما ذكرت في اللقاء الأول، أن هذا المقال كان توفيقا من الله عز وجل للشيخ على ما نعلمه من رسوخ علمه وعظيمه وتقعيده القوي، بحيث إنه لا يستغني عن قواعده أبدا ولا يتلون فيها أبدا. لكن هذا توفيق من الله عز وجل أن يجمل حقبا من التاريخ تراها في مجلدات انتهى هو منها في ورقات معدودة. وكنا قد انتهينا في كلام الشيخ رحمه الله حينما تحدث عن الغزو البدني عبر الحروب الصليبية، وما حدث في صدر هذه الأمة من اجتماع للكفار عليها، هم قد رموها عن قوس واحد حينما رأوا فتوحاتها في القديم وكيف صنعت، ثم علموا أنها وهدة وتقوم هذه الأمة. فالانتصار الأكيد عليهم هو أن تأخذ منهم مادة فعاليتهم، مادة فعالية هذه الأمة الدين. فعلموا أن هؤلاء ما جاءوا بهذه الأشياء الخارجة عن إدراكنا إلا بمدد من السماء، إنما أن يكون في قدرة الإنسان ده مش ممكن. وكما ذكرت في اللقاء الفائت أنهم وفي صدر الإسلام كان هذا العجب، حتى قال هرقل يوما لبعض جنوده وقد رجع وخسر المعركة في الشام، فقال له: ألستم بأكثر منهم عددا وعدة؟ قالوا: في كل موضع، في كل موضع، من حيث العدد ومن حيث العدة إحنا أكثر منهم وأفضل منهم في كل موضع. طيب كيف يغلبونكم؟ فقام رجل وقال: أتكلم على الأمان؟ فقال له هرقل: نعم. قال: إنهم لا يشربون الخمر ولا يزنون، ويسعى بذمتهم أدناهم، إذا جلست إلى صاحبك تحدثه لا تكاد تسمع صوته من ارتفاع أصواتهم بذكر الله عز وجل. قال: لئن صدقت فيما قلت ليملكن موضع قدمي هذه. وقد حدث. ففعالية ده من برضو من الأشياء، من الأصول التي ينبغي أن نفقهها، أنه ليس لنا أي قيمة بأي شيء مادي، وإنما قيمتنا بشريعتنا وديننا. ده اللي لخصه الشيخ. ثم دخل بعد ذلك إن هم لما فهموا المسألة دي علموا أنهم ولو انتصروا علينا في معركة فسرعان ما تكون قومة الأمة مرة أخرى وأوبة الأمة مرة أخرى، وده حصل في التاريخ كتير. فقال: إحنا ننزع منهم سبب فعلهم اللي هو إيه؟ الدين. فإذا خالفوه سقطوا سقطة لا يقومون منها إلا إذا راجعوا مرة أخرى. ولذلك ذكر الغزو الفكري اللي هو كان مقدمة وقاعدة المستشرقون اللي دخلوا إلى بلاد الإسلام عبر أشكال معينة. إنسان جاي ينظر إلى دولة الإسلام، ينظر إليها، وشكل آخر في شكل إنسان تاجر، في شكل إنسان طالب علم، في شكل إنسان، في أشكال عدة دخل هؤلاء إلينا، لكنهم قد اتفقوا على شيء واحد وهو إيه؟ سرقة الكتب والنظر إلينا من الداخل، وكيف يفعل هؤلاء وكيف يقومون بهذا الدين وكيف ينفذونه. قال الشيخ رحمه الله: ذهب كل شيء يكون للحياة البشرية قواما وعمادا. طبعا لما أخذوا منا هذه الكتب بدأوا يدخلوا علينا دينا جديدا من خلال ما قرأوه عنه. يعني أنت عندك إيه يخالف؟ أديك العنوان بتاعه فقط وفي الحاشية ما أخالفه. يعني مثلا عندنا التوحيد، ده شيء أصول أصل الأمة، أصل الأصول، يوم يديك العنوان التوحيد يخلوه لك، لكن فحوى ما في التوحيد من الداخل بقى، الأحكام المترتبة. يعني مثلا لا إله إلا الله، شروط لا إله إلا الله، مش قال حسن البصري وهب بن منبه رحمه الله لما قيل له أليست لا إله الله مفتاح الجنة؟ قال بلى، ولكل مفتاح أثناء، وبدونها لا يفتح. لو المفتاح ما فيش سنان مش هيفتح. وده كان أصل عظيم في مسألة لا إله إلا الله وفهم السلف للا إله إلا الله، هو ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام في غير ما موضع، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم دمه وماله. لازم وكفر لازم. عشان كده يقول الشيخ العلامة حمد ابن عتيق رحمه الله، وهو ملخص كتاب فتح المجيد ووضع عليه بصمته طبعا، يعني فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، هو لخصه في كتاب اسمه إبطال التنديد، شرح اختصار باختصار شرح التوحيد. قال: وهذه قاعدة عظيمة جدا قل من يفهمها. يعني يقصد في زمانه قل من يفهم ده، ان الانسان لا يكتفى، هو قال كده، لا يكتفى، لم يكتفي النبي صلى الله عليه وسلم بان تلفظ بها، يعني قال لا اله الا الله، قال لا مش كفايه، ولا ان يعمل بمقتضاها، قال برضه مش كفايه، ولا ان يفهم معناها، قال برضه مش كفايه، ده مطلوب، لكن ايه؟ مش هو ده اللي هيخليها قائمه في حقك. ده احنا عندنا شرط ضروري جدا اللي هو وكفر بكل ما يعبد من دون الله فإن شك أو تردد فكأنه لم يقل لا إله إلا الله، انفسخت في حقه. إن شك أو تردد في أن ما يعبد من دون الله باطل. عشان كده لازم تؤمن أنه ليس ثمة أحد على الحق إلا أنت ومن تاني وبس، حد ثاني. قال الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام فقط بس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار. ده كلام منتهي، لازم يكون منتهي في قلبك أنت عشان تصح في حقك لا إله إلا الله. فهو بدأ بقى يخش في لا إله إلا الله، إنه يديك التوحيد لا إله إلا الله عنوانه، فأنت هو بنقول لا إله إلا الله، وبعدين يدخل عليك في داخلية. كم من أبرز ما صنع هذا نابليون بونابرت لما جاء إلى البلاد، لأن هو لازال الدين قائم. الناس لعل ذكرت لك في اللقاء الفائت إن ثغر الأسكندرية كان فيه نص برميل بارود فقط، والمماليك سابونا وجدي وهربوا، فلم يكن إلا الـ 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 المواطنون فقط بس الرعية فقط هي اللي موجود. الناس دول قاتلوا بكل ما لديهم لحد ما قتلوا بالنبابيت، فقتل فيهم مقتلة عظيمة لكن لهم لازالوا. فجاء برؤوس الناس اللي كان ممكن بقى ايه، هو بينظر للي ممكن يسمع له، فجاء برؤوس الناس اللي ممكن يسمعوا له، لكن كان في من رؤوس الناس اللي هم الذين لا يسمعون. زي مين؟ زي الشيخ اسماعيل، ذا الشيخ يوسف الجوسقي. هذا الرجل كان أعمى، شيخ العميان. هذا الرجل كان في أيام المماليك عمل زي رابطة للشحاتين كده، عزكم الله، جاب كل الشحاتين والعميان، وأما بدأ يتجر لهم، معاك فلوس قد ايه، معاك فلوس قد ايه، نجمعها ونعمل تجارة. عمل تجارات، المشروع نجح عشان خاطر ما يقعدوش يمدوا ايديهم. الموضوع نجح، دخل فيه ناس تانية، اشتهر في القطر كله. هو جوسق دي مدينة عند الشرقية عند بلبيس، لكنه اشتهر في القطر كله في مصر كلها. لما دخل الاحتلال الفرنسي كان الرجل له ناسه، له جنده، فأفتاهم بفتوى أن يقتلوا كل محتل، ما استطاعوا أن يقتلوا، فكانوا يتربصون بهم. طبعا أنت لو لقيت واحد قتل جندي إنجليزي اتقتل في الشارع ده، ولقيت واحد معاه دعمة، هتصدق أنه قتله؟ مش ممكن تصدق، لكن ده فعلوه في فعل. حتى أحدثوا فيهم مقتلة كبيرة جدا، حتى أضر نابليون، فأخذ يبحث يمنة ويسرى ويأخذ ناس ويحتقن الناس وحاجات زي كده، لحد ما علم القصة أن هذا الشيخ هو قائد هؤلاء واللي بيفعل. فانتهى به أنوشى به بعضهم إلى الشيخ وقبض عليه وخده. فلما وقف بين يديه، لأن هو ممكن إذا استقطب ده، ده اللي ليه عند الناس، ده اللي ليه في الواقع، ده اللي ليه في الواقع قبول، فلو استقطبه عنده يبقى دعم للدولة بتاعته، لأن هو شايف أني ما عنديش، مهما كنت أنا متسلط عليهم لكن ما ليش عندهم طعم. فقال، أخذ يعرض عليه شيء من الدنيا وكذا، والرجل يرد عليه حتى الشبه اللي كان بيعرضها عليه، لأن نابليون كان درس الإسلام، فكان بيعرض شبه إن أنا جيت عشان أخلصكم من الحكام اللي كانوا عليكم ظلمينكم، المماليك كانوا مبهدلينهم، فقال أنا جيت عشان أخلصكم منهم، بعدين كمان بعت الخليفة العثماني، فالموضوع كده ماشي أهو، عشان يسلموا له ما سلموش له. حتى قال لي الشيخ الشرقاوي الشيخ الأزهر، قال له إن كنت تزعم الإسلام فلما لا تشهد أن لا إله إلا الله رسول الله؟ ما بتقولش كده ليه؟ كان كل شويه تقول لنا انا راجل قريب جدا من الاسلام وانا راجل. المهم، القصد انه عرض عليه اشياء فلم يقبل باي شيء، وعرض عليه شبه فرد عليه شبهه في نحره. فقال اخر حاجه بقى دي لا تقاوم، ايه هي؟ قال، يا شيخ، ما تقول في ان اؤمرك على مصر، اخليك انت تبقى امير مصر تحت التعفت منه طبعا. فأبدى له الشيخ لينا، فقال بس أنا كده إيه، خدت منه الصفقة. فمد يده للشيخ ليصافحه، قام الشيخ مسك إيده، مد إيديه يصافحه، وراح أمسك إيديه كده بالجامد في إيده ورفع إيديه التانية واداله ألم. أما تقعد تقرأ عن الأساس تحس إن الألم، حتى لما تيجي تقرأ في التاريخ الجبرتي كده تحس إن الصفحة طلعت ألم، تحس إن أنت من قوة الألم اللي اداه له الشيخ اداله ألم. قول لي انت بتقول كده ليه، وانت شفته يعني تصفه كده ليه؟ هو يعني الرواية بان عليها انه ألم كان جامد أوي، اداله ألم جامد جدا، حتى نخر كل من حوله، كل حوالين نابليون طلعوا صوته وما كانواش مصدقين نابليون يضرب الألم. ثم قال، اعذرني يا بونابرتا، فهذه صفعة الرعية لك، مش انا حب امير مصر، هي اول جوابه، اول تنفيذ. ولم يقبل منه، ومع ذلك لم يقتله. شوف بقى، قال أبو بكر رضي الله عنه، يحرص على الموت تهب لك الحياة، ما لم يقتله، لكنه يعني حبسه شوية وبعدين مات هو رحمه الله. فالقصد ان هو الخطة كانت ايه بقى، انه جاب اللي ممكن يماين معاه، يماين معانا ايه، بان واحد مثلا ممكن يبقى دماغه الفكرة زي ما حياتي بقى من كلام الشيخ محمود شاكر، كلام الذهب بقى. ايه الموضوع، ان مش كل انسان قال كلمة لازم بيبقى هو مضغوط عليه عشان يقولها، لا، ده في واحد فكره كده، هو دماغه كده. فهو درس هؤلاء الرؤوس وبدأ يقربهم، انتوا طلباتكم ايه؟ مش طلباتكم الحكم بما انزل الله، نبقي على ما هو عليه، طلباتنا الحكم انزل الله. قال خلاص، انا هعمل لكم الديوان، الديوان ده مكتوب عليه، وانحكم بينهم بما انزل الله اليه، كويس كده اهو، اهو العنوان اهو، بس انتوا مش هتبرموا، واللي هيحكم فيه انتوا المشايخ، واللي هتقولوه واللي هتعرض القضايا عليكم انتوا، وتحكموا فيهم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بس بشرط ما تطلعش حكم الا ما انا اقول لك ماشي. الشرط ده بقى اللي دارسين التوحيد كده، يبقى ده حكم انزل الله ولا لا؟ هي دي بقى القضيه، انك تلاقي ان من اشكال الحكم بغير ما انزل الله الا يسمي المرء حكمه حكما بما انزل الله. ده شكل من هذه الأشكال، عشان كده قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وإن الناس في البوادي في القبائل يحكم بعضهم على بعض بما ورثوه عن أجدادهم، بما ورثوه عن أجدادهم، وفيه ما يكون في القرآن والسنة. لما تشوف عادات العرب يقعدوا يحكموا هتلاقي في إيه؟ في أحكام موجودة في الشريعة صحيح، طلع من كتاب السنة، لكن في أحكام جايبها من أبويا، أنا ورثتها عن أبويا كده، كان كبير القعدة على قعدة العرب. والعنوان اللي فوق ما بيقولش ده إيه، بيقول ده الحكم، بيقول ده قعدة عرب مش إيه، مش حكم بما أنزل الله. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذا ليس حكما بما أنزل الله عز وجل، ده من أشكال الحكم بإيه، من أشكال الحكم وغير ما أنزل. فده شيء يفطن له البعض، لكن المشكلة إن إيه، لما إن إحنا نقرب أحيانا تلاقي إيه إن المشايخ قال لك نابليون نزل العزق يضرب بالمدفع وقتل في الناس مقتلة عظيمة جدا، نعمل إيه؟ فننزل على هذا الحال. الصف الثاني قال لا، ده مش حل، ما قدرش ينزل على الحل ده. فما زال هؤلاء يناجزوه حتى 3 سنين وخرجت الحملة من مصر. تعرف قصة سليمان الحلبي طبعا، كان فيه على شكلتي كده ناس كتير جدا، لكن ده كان رأي، كان رأي أهل العلم. مع ذلك الجبرتي بيذكر أشياء مخزية جدا. يعني احنا عندنا مثلا بعض الكتاب اللي هم بيضحكوا علينا برضو في جملة الغزو الفكري، زي الدكتور عبد الرحمن الرافعي، عبد الرحمن الرافعي مش مصطفى صادق الرافعي الأديب، عبد الرحمن الرافعي ده ليه كتاب اسمه الحركات القومية، ذكر فيها قال ان احنا سبب يعني ارتفاع تعرفنا على الحضارة نابليون بونابرت. ليه؟ قال لان هو ده اللي عرفنا يعني ايه الشورى، هو اول واحد عمل مجلس شورى اللي هو ديوان ده. لما انا ارجع اقرا في تاريخ الجبرتي قال يقول ايه بقى، يقول: ودخل نابليون يوما على هؤلاء المشايخ وزعق فيهم وقال: انا ما جئت بكم ها هنا الا لاخذ المال من الناس، اخذوا عبركم انتوا، انت لما تقول للناس ادفع هيدفع بخلافي انا بيكرهوني، ثم لا تجمعون لي شيئا، والله لئن لم تفعلوا لنكلت بكم، وراح واخد بعضه خارج بره. الجبرتي بيقول: فمنهم من بال في سراويله من الخوف، ومنهم من ادرك نفسه فقام الى النافذه ورشرش منها. هو ده الشورى بقى، هو ده الراي وراي الاخر، ونقد ان انت بتشخط فيها شخصه تلاقي الواحد يطلع يلحق. طب انت بتقول كده ليه؟ يقول: وقد جاء بالعلماء واظهر لهم الحضاره والتطور في حينما جعل الاسلاك الكهربائيه، وكانوا اول مره يرون الاسلاك الكهربائيه، جعلها في ايديهم، فلما صاروا يتحركون منها صاروا يتعجبون. هذا الحرف فيه يقول كده، صار الناس يتعجبون من الحضاره وان ازاي وصلنا في التطور للسلك الكهربائي. يا فندم الراجل كان بيكهربهم، الراجل بيعذبهم، بيقول لك ايه ده، كان بيوريهم الحضاره، انت بتصور؟ فقعد يلفق لك التاريخ ليه، لان هو معجب بهؤلاء. ليه؟ لان الاصول مش موجوده، الاصول بهتت، وبالتالي لما تبهت الاصول عند اللي بيتلقى كمان هيصدق الكلام ده. مش كده اللي ده لازلت ليه لحد النهارده حد يزعم ان هو مثقف وراجل مطلع، مع ذلك يقول لك برضه سبب نهضتنا هو كان نابليون بونابرت، كانه لا يفقه. القصد ايها الاخوه انه بقى يدينا كده امارات، حاجات عامه عشان يسكنك بيها، اللي هو مقال اخر يعني وددته فعلا لو ان طبعا بقى مش هيبقى مجلس مقالات محمود شاكر، لكن وددت للاخوه يقرؤوه. المقال ده هو المقال اللي بعد ابسط طريقك بالظبط في جمهره مقالات الشيخ. المقال اللي بعديه على طول اسمه باطل مشرق، بيشرح فيه المساله دي، ان ازاي ان الناس حاجتها النفسيه بيبقى طالب من نفسه تريد الدنيا، فلما بتريد الدنيا مش هيقف في الدنيا بقى طرزان، بيعايز ايه؟ عايز مطالب في الدنيا. ففي ناس بيقولوا محق ومبطل، واحد بيكلمه عن مطالبه وواحد بيخدعه في مطالبه، خدت بالك من ده؟ فواحد يفضل يعيشه في المطالب بتاعته دي زمن وما بيعملوش حاجه لانه ما ادلوش آلية تحصيل هذه المطالب، واحد اخر مخلص، وفرق بينهما كايه؟ كما بين المشرق. المهم ان ده اللي حصل، وبداوا يدرسوا كتبنا فغيروا كل شيء كما قال الشيخ رحمه الله، قال غيروا كل حاجه، كل حاجه مش غيروها يعني شالوها، ما انت مش هتقبل كده، انما جابوا لك مكانها ممسوخ. فجابوا لك توحيد اهو زي ما قلت لك، في يافطه التوحيد تحت منه ايه؟ مفيش توحيد. جابوا لك يافطه الاخلاق تحت منه ايه؟ مفيش اخلاق. جابوا لك يفضل أوصار الدين بشكل ده، غيروا كل شيء. عشان كده الشيخ بيقول ذهب كل شيء يكون للحياة البشرية قواما وعمادا، ذهب العلم والأدب والأخلاق واللغة والتاريخ، وجاءه الغزاة بما يحل مكانه من علم وأدب وأخلاق ولغة وتاريخ. جاب لك غيره. ذهب الذي كان ينبع نبعه، أو ده الفرق بقى، جاب لنا هو إيه، جاب حاجة مستحدثة من عنده، إنما إحنا كنا اللي نعرفه من الأخلاق واللغة والأدب والتاريخ والتوحيد، اللي هو مين بقى؟ قال إيه؟ قال ذهب الذي كان ينبع نبعه من كتاب الله ومن حياة الأمة المسلمة ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء الذي ينبع نبعه من الحياة الوثنية القديمة ومن المسيحية المحدثة. ذهب الذي كان يتحدر إلينا كما تتحدر الوارثات من أصلاب الآباء إلى أصلاب الأبناء، وجاء الذي يتحدر إلينا كما يتحدر السيل الجارف لا يبقي ولا يذر. كان في بيني وبين ديني علاقة نسب. عارفين الإخوة، الإخوة القراء قرآن، لما تيجي تقول له وانت انت معاك إجازة يقول لك معاك إجازة فين، يروح مديك ورقة قادك دو هيك، مش الإجازة دي كلمتين، لا ده في سند. الشيخ بتاعي بيقول لي انا هديك إجازة تحدث عني بالقرآن ان انت قرأت عليا، وانا بقى يا ابني قرأت على دول، يفضل ماشي لحد ما يوصل للنبي عليه الصلاة والسلام. ده كان القرآن، ودي كانت السنة نفس الطريقة، وده كان النقل عن السلف نفس الموضوع. عشان كده الإمام مالك رحمه الله قال أنا ما أفتيت حتى أجازني 70 محنكا. المحنك ده اللي هو الرجل اللابس عمة وبينزل العدبة بتاعتها كده ويروح حاططها من تحت حنكه ويرميها على ضهره. ده كان مين اللي بيعمل العملة دي بقى؟ العلماء. ما يلبسش كده للعلماء، كان في الوقت ده يعني. فبيقول ما افتتش الناس، مع ان عندي علم وحافظ ومعايا اجازات ومعايا كل حاجة، لكن ما افتتش لحد ما في 70 انسان من العلماء الراسخين قالوا لي انت تفتي، خلاص مؤهل انك تفتي، مؤهل انك تفتي بالايه، مش الاجازة بتاعت النهاردة، مش الاجازة اللي بتاعت النت، ولا الاجازة بتاعت اليومين ثلاثة. تلاقي واحد غاب اسبوع ورجع خد تفسير وحديث وعقيدة، وكل ده اسبوع واحد بس، خده، ما هو كل كتاب بيشرح في يوم، وبعدين يوم ماشي واخد اجازه في ده كمان، انه ايه، انه يقرأ غيره ويجيز ايضا غيره. انت عارف ده كان سبب من اسباب سقوط الخلافه العثمانيه، الاجازات، الهزر في الاجازات دي. فالامام مالك بيقول كده ليه؟ عارفين ليه يا اخوانا؟ عشان يبقى العلم وراثه، يبقى العلم يتحضر من صلب واحد، يبقى فيه جينات الوراثيه. تلاقي ان الاجيال شبه بعض، تلاقي الاجيال بيتكلموا زي بعض، تلاقي الاجيال تفضل الامه متماسكه زي ما هي كده، عيله واحده. التفكك اللي حصل بقى انه ياتي بجيل جديد هياتي فيه بناس مش نابليون اللي هيقف يقول لك اخلاق جديده، على فكره اللي هيقف يقول لك اخلاق جديده شيخ معمم. هتلاقي في مدرسه زي مدرسه جمال الدين الافغاني، المدرسة اللي كانت ترى التقريب بين السنة والشيعة وأنهم شيء واحد، وكانت ترى أن احتلال الإنجليز للهند مصلحة لمصر، فما فيش مانع سموهم يحتلوهم. شوف الأفكار دي، هنجيب ده ونلمعه ونوقفه. هتلاقي مدرسة محمد عبده، المدرسة اللي بتقول أنا مش مرتبط بالسلف في إجماعات ولا حاجة، أنا حتى لو الأمر مجمع عليه في السلف أنا خلفه، مش مانع أبدا، وإنما أحكم بما دل عليه عقلي. هتلاقي المدرسة دي يقول لك ان اللي كتب المقدمة الدينية لكتاب المرأة الجديدة بتاع قاسم امين محمد عبده. محمد عبده نفسه هو اللي كتبه له. يعني ايه فكره هو الرجل؟ يعني هو بيفكر كده. وهتفضل بقى نازل لحد ما تشوف بقى الناس اللي كتبوا في مسألة ابطال، قال لك النبي صلى الله عليه وسلم لا ما جاش عشان يحكم ولا حاجة، ده النبي جاء عشان يديك قيم روحية، انما الحكم ده من اخلاق الامم بقى، هي اللي تحكم براحتها. هتلاقي كتب طلعت كده بتقول الكلام ده، اترد عليه في ساعتها، لكن لازالت الافكار بتتوارث، لان كان برضو الرد نفسه مش الذهاب للحكم الشرعي. عشان كده كتاب اباطيل واسمار بتاع الشيخ محمود شاكر برضو لما تقراه وتشوفه ان هو ازاي وصل في النهايه انه كان بي انه كان بي ان كان بيرد انت عارف فيها على الجماعه اللي كانوا بسلامه موسى والخلق دي اللي كانوا بيقولوا ان عندنا ارتكاز ان في قساوسه نصارى هم اللي علموا المسلمين. فكان بيرد على المقالات دي والتحريفات دي وحاجه كده طول الكتاب بالشكل ده. جه في الاخر بقى خالص في الاخر خالص لان قضيه زي قضيه كتاب الشعر الجاهلي بتاع طه حسين ما تقضاش فيها باللي ينبغي. طه حسين لازال موجود برضه. فقال في اخر الكتاب قال ايه؟ قال فاظلمت الدنيا من حولي. خلاص بقى حسيت اني مش شايف ومفيش حاجه. هو ده بقى هو ده تلخيص اللي بيحصل عبر التاريخ. تلاقي افراد كده اللي طالعين بيتكلموا لحد ما تحصل نهضه من جديد. لكن هؤلاء الطائفه اليسيره بيورثوا هذه الاصول بتفضل تورث وتكبر تورث وتكبر عبر الدهور لحد ما تنتشر. فالقصد ان هم جابوا ايه؟ سابوك بقى من منهج خذوا ما تعرفون. شفت النبي عليه خذوا ما تعرفون ودعوا ما تنكرون. طلعوك من المنهج ده خالص لاشياء جديده تقبلها تتقبل بيها وما بقتش النهارده تسمع الناس تقول لك ايه؟ تقول لك طب ربنا قال ايه في الكلام ده؟ طب النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه في الكلام ده؟ طب الصحابه عملوا ايه؟ هو ده ما نعرف مش ده ما نعرف؟ بقيت تسمع قليل قوي الكلام ده دلوقتي. دلوقتي بقيت تسمع ان ايه؟ انه ينبغي ان نفعل كذا وكذا لانه عشان خاطر بقى فيه ايه؟ كل واحد من دماغه بقى. ولما كل واحد بقى من دماغه بقت تعتمد على مشاعر الانسان. فبقيت انت مشاعرك عاطفيه شويه فتفتي بالهدوء، واحد مشاعره متعصب شويه فيفتي بالشده، واحد نص ونص فيفتي بالبتاع، واحد دماغه متفتحه حبتين زي ما بيقولوا. فبقيت مش تلاقي قضيه شرعيه بقدر ما تلاقي ايه؟ بتلاقي قضيه مشاعر الانسان، مساله شخصيه يعني. ده اللي هيقوله الشيخ رحمه الله. بيقول وجاء الذي يتحدر الينا كما يتحدر السيل الجارف لا يبقي ولا يذر. خد كل القديم وخلص عليه. ذهب شيء وجاء شيء فتغير نظرنا وفكرنا. وتغير إدراكنا ومعرفتنا وتغير شعورنا وإحساسنا وتغير لساننا وبياننا. عارف اللغة العربية زمان ما كانش في حد بيجرؤ يكتب على المحل بتاعه اسم المحل بالإنجليزي ولا بالفرنسي ولا بحاجة غير العرب. يكتب العرب. طب الحتة كلها أجانب يتعلموا العرب. أنا ما يكتبش لو العرب. وبعدين حصل شيء من التساهل التفاهم بقى. ممكن بس عشان في ناس عايزة تقرأ برضو فممكن تكتب لنا حتة انجليزي؟ فممكن. بس لا ما تبقاش انجليزي. لا 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 انت تكتب العنوان الكبير بالعربي وتحت منه العنوان الصغير بالانجليزي. حلو كده؟ كتبوه بالشكل ده. فضلنا ماشيين لحد ما ايه؟ بقى العنوان الكبير بالانجليزي والعنوان الصغير بالعربي. دلوقتي بقى ايه؟ بقى فيش عربي خالص. بقى العنوان الكبير بالانجليزي. بقى ايه بقى اللي بيكتب عربي بيكتب العربي بيكتب الانجليزي بالعربي. يعني تلاقي واحد كاتب ايه؟ كاتب مثلا محل حلاق الاصابع الذهبيه، تلاقيه كاتب لك ايه؟ جولدن بالعربي جولدن جيم لاند فينجر. لدرجه ان ممكن تكلم النهارده انا يعني بعض شبابنا الجامعيين ممكن اكلمه واقول له الحديث يعني مثلا بقول حديث اي حديث فبستدل مثلا تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فما كانت هجرته. يقول لي ممكن لو سمحت تكلمني عربي. ما هو ده عربي والمصحف ده عربي. تلاقي ان هو فعلا مش قادر ما تكلمني بال. ولذلك بقى النهارده بقى الفاجعه بقى في جرايد تكتب بالعاميه مش كده؟ وقضية بقى الفيسبوك والكلام ده بقى دي فضيحة. دي بقى بيكتبوا بالعامية خالص بيكتبوا عادي. ودي مصيبة لأن مش هتقدر تفهم القالب القرآني. هي دي مشكلة. عشان كده اللغة العربية وعاء الدين. لو راحت هيروح الدين مش هتفهم القرآن. يعني القرآن عربي. هتلاقي نفسك مش فاهمه. مش هتفهم السنة. مش تعرف إيه المقصود. حتى لو كنت بلاك يعني أنا كنت إمبارح في مجلس بعض اخواننا بيدي درس والحقيقه لفت نظر انه شاب صغير في السن لكن كان متماسك في الفقه جدا وبيشرح باب مش كتير بيدرسوه ومنطلق فيه قوي. بيشرح فيه كتاب البيوع وشرح بعديه كتاب السبق. فيعني حاجه كده ايه حاجه كويسه يعني. لكن هو بيشرح في الكتاب بيقول ايه؟ بيقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق الا في خف او نصل او حافر. فبيقول وقد ذهب الطائفة من اهل العلم الى انه ليس هناك سبق بعوض الا على هذه الثلاثة، يعني تديله فلوس يعني تديله عوض الا على الثلاثة دول بس. لكن كثير من اهل العلم ذهبوا الى انه مقصد الشريعة ان ما كان يخدم الجهاد، الخف الجمل، الحافر الفرس، النصل السهام الرمي، قال ان القوة الرمي، فقال ما كان يخدم الجهاد في سبيل الله ذلك ايه يسابق عليه وياخذ عوض علشان يخلي الناس فلذلك بقى قالوا هو ده مثال بس، لكن هو ايه كل ما كان يعني مثلا دلوقتي بقى سباق الدبابات ممكن ولا خف او نصل او حافر بس؟ لا ممكن. فنقول ان الطائفة بعض اهل العلم قالوا كده، لكن لا نستطيع ان نقول بقولهم لانه قد انعدمت هذه الاساليب الان تماما، مفيش دلوقتي خالص. فوجه النظر ان انت معتقد ان النبي صلى الله عليه وسلم هيقول حاجة وتنعدم، بهو يعني طالما فهم، يعني الحنابلة فهموا كده، فهموا ان ايه مفيش سبق بيعوض الا في الخف والنعل والحافر والنصر، يعني الفهم ده فهم باطل. لا انت لو دورت نظرة شوية هتلاقي ان في اراضي دلوقتي لا يصلح فيها للخيل، مشيش فيها للخيل، ما مشيش فيها الدبابات ولا كلام، صح ولا لا؟ هتلاقي اماكن لا يصلح فيها، هتلاقي لازال لسه المناضلة، لازال لسه الرمي نفسه في مواضع هو لازم رمي. فكلام النبي صلى الله عليه وسلم يعمم لكن لا يبطل. الكلام ده موجود في الفقه؟ لا، موجود في مشاعرك. مشاعرك انت قصاد النبي ايه؟ بتحس ايه تجاه النبي عليه الصلاه والسلام؟ ده كمان افقدوه للناس عبر الازمان بقى ايه؟ هتاخد انت من النهارده لحد شهر جاي ولا شهرين جاي كل يوم احتفال بالايه؟ احتفال بالمولد النبوي، وفيه من المخالفات للنبي ذاته صلى الله عليه وسلم ما الله به عليه. مش كده ولا لا؟ هتلاقي كل يوم احتفال وكل يوم ومقالات وحاجات، ومع ذلك هتلاقي مخالفة للنبي عليه الصلاة والسلام. هو ده اللي حصل لنا، ان بقى يقول لك اعمل المولد، والمولد مولد ما فيش فيه، ملوش دعوة بايه، ملوش دعوة بما عمل من اجله عليه الصلاة والسلام خالص، لا في اصله ولا في فرعه الا بعض الهوادث الشيء اللي يصير. فعدنا ننظر في الكتاب الذي هو كتابنا واخبار النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو نبينا وآثار الماضين الذين هم آباؤنا، فأنكرنا ما وجدنا في ذلك كله فطرحه منا من طرحه. بقينا بقى نيجي نلاقي الواقع، الشيخ بيتدرج اهو، خد بالك من تدرجي، بيقول بقى عملوا لنا واقع جديد، ده في حاجه جديده. فانا لما اجي ابص في الديوان بتاع نابليون الاقي ده مش حكم انزل الله يا جماعه. ليه؟ ما تيجي ارجع كده اشوف ربنا سبحانه وتعالى قال ايه في الحكم انزل الله، اشوف النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه في الحكم انزل الله، اشوف الصحابه عملوا ايه في الحكم انزل الله، الاقي ان ده حاجه واللي موجود الواقع ده ايه حاجه ثانيه. اهو ده اللي حصل عند ناس فاتصدموا. فلما حصلت صدمه افترق الناس فرقا. خد بالك بقى الشيخ بيقول ايه، بيقول فطرحه منا من طرحه وراء ظهره ولم يبالي به. ساب السلف ده، قال لك اللي هو بقى الناس اللي كل ما تتكلم عن السلف يقول لك انت هتفضل كل ما اقول لك تقول لي السلف وعايز ترجعنا لورا، واحنا بقينا في عهد راكبين العربيه الاوبل وعايزين ترجعونا للابل، مش هو كده؟ ما بيقولوش كده، ما بيعرفوش يقولوا الكلمتين دول. يعني بيقول ما ترجعش لورا وحاجات زي كده، والكاريكاتيرات اللي بتترسم واحد ماشي راكب حمار بيرجع لورا، ماشي راكبه بالمقلوب، الرجعيين، الحاجات دي. فدول طرحوه جانبا خلاص، ما بقاش عاوز عليه. ولم يبالي به وتهيب منا من تهيب فوقف لا يدري ماذا يفعل، وبقيت طائفة لا تطرح ولا تتهيب. دول بقى السم الزعاف، فئة قصاد الواقع ده عملت ايه؟ قال بس خلاص يبقى ده كله ورا، مفيش بقى اللي فات ده كله، وخلينا في النظر اللي انا شايفه لا اعمله، اللي مش شايفه لا ما خلاص طرح ده جانب. فرقة ثانية كش، انا مش قادر اقف ازاي، كيف اخالف الكتاب والسنة والسلف ومسيرة الأمة زمن ده كله. وفرقة ثانية قال لك لا أنا بقى ألف، اللي هو سماهم بقى الدكتور محمد حسين في كتاب جيد جدا اسمه الايه الاتجاهات الوطنية في الادب المعاصر، برضو كاتب الامور دي بس مش زي مش في قوة تحليل الشيخ محمود شاكر، او تقريبا قد يكون ما بيحللش خالص، هو بيذكر لك الوقائع بس الا شيء يسير من النظر يعني، لكن كبيؤرخ للواقع جيد وبيذكر اشياء جيدة. اللي هم جماعة مين بقى؟ جماعة اللي هم اهل التلفيق. التلفيق ده اللي هو ايه بقى؟ قال لك اجمع كلام السلف ووفقه مع الواقع، فكل حاجة تطلع لك من الواقع لازم تحطها في قناة شرعية. بس انا مش ملزم بكده، النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا ما تعرفون وايه ودعوا ما في حاجات هاخدها وفي حاجات ماليش دعوه بيها خالص ولا تلزمني خالص. قال لك لا مفيش كده. عشان كده انت فاكر بقى حديث سيدنا ابو سعيد الخدري رضي الله عنه لما النبي عليه الصلاه والسلام قال كنا نخرج زكاة الفطر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاع من تمر وصاع من شعير وصاع من اقط وصاع مش كده، فلما جاءت السمراء لما جه القمح امر معاويه على عهد معاويه رضي الله عنه امر معاويه رضي الله عنه الناس ان يخرجوا منها نصف صاع. الفتوى دي ايه رايك فيها؟ الفتوى دي قويه جدا مؤصله، لانه النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الانواع دي اطلع منها التمر والطعام والشعير دي كانت اللي بيقتاتوا الناس، هو ده المفهوم يعني. فلما جه القمح هينتشر بقى في وسطنا وهنعمل عيش بالقمح، فقال سيدنا معاويه ايه ده هيبقى مما يقتاته الناس ويزرعه الادمي، مش هم دول الشرطين ان يزرعه الادمي وان يكال ويدخر، فقال ده من غالب قوت البلد وبالتالي هنخرج منه الزكاه. فقال لهم اخرجوا منه نصف ساعة على اساس ان هو كثفته يعني. عارف سيدنا ابو سعيد بيقول ايه؟ مع ان هو بيؤمن ان دي فتوى صحيحه ما انكرش عليها. قال فلم ازل اخرجها اي الزكاه على ما كنت اخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماليش دعوه انا لا شفت قمح ولا شوف، اللي كنت بخرجه على ايام النبي هخرجه زي ما هو. وبهذا يقول مذهب الحنابلة انك تخرجه برضه بنفس النصوص اللي هي ايه اللي جايه في النص اللي جايه في النص بالظبط. خدت بالك من الحته دي؟ ان اللي شفناه نعمل زيه، اللي ما شفناهوش لا. الطائفه بقى اللي في النص دي بقى اللي هي المؤلمه جدا دي بقى بيقول ايه؟ وبقيت طائفه لا تطرح ولا تتهيف فطلبت مخرجا من هذا الشيء الذي تنكره انكارا خفيفا. ودي من عبقرية محمود شاكر بقى الجملة دي في التوصيف ده. في ناس مننا ما كانوش بينكروا المنكر ده حتى زمان قبل كده، ما كانوش بينكروا المنكر ده بكل قوته، ما كانش زعلان قوي من البدعة وأهله، ما كانش زعلان قوي من الحرام وأهله، ما كانش كده. كان في عنده ايه؟ كان في عنده لا مش ميوعة بقى، كان في عنده ايه؟ كان في عنده شيء من اللين حاجة يعني ممكن نبقى يعني ما فيش مشكله. ولذلك كان يفضل يكلمك في عارف التشخيص بين اوعى تنكر على العاصي وانما ننكر على المعصيه. يعني واحد بيشرب سيجاره حافظ سيجاره من بقه لا عيب احترم نفسك احترم نفسك يا ولي هقول كده. ولا هو سيدنا ابراهيم قال كفرنا بكم انتوا البني ادمين انتوا شخصيا اللي حاملين المعصيه. ما هو ده من جمله السطه والشقه يعني انت قاعد تشق ده عن ده مش معقول ابدا. لكن ممكن نتكلم في جمله الولاء والبراء بقى، ان في براءه في نوع براءه من المسلمين في نوع براءه من المسلمين اني العصي فبتبرا منه في حال معصيته في الحته دي بس مش تبرع عام ووليه في الباقي. يبقى ده كلام بقى كلام شرعي كلام في انما القصد ان الحاجات دي لما حصلت جم لقوا الناس دي اللي هو من جواه مش زعلان قوي مش منكر قوي مش ولاؤه مشوش وبراءه برضه مشوش. يعني من الممكن انا اخوض في عرضك، من الممكن لو واحد سنحت لي فرصه ان اتكلم عن اخويا اخوض فيه خوض جامد جدا في اي حاجه ما عنديش اي نقاط حمراء. ده بيرصده هو ياخد الشخصيه دي. وعلى النحو الاخر لما بيجي يذكر عنده الكافر وطقسه وحياته ممكن يبقى ايه يتقبله شيئا ما، يبقى ما عندوش حته البراءه المطلقه دي لسه برضه في نقاش. أم جاب النوعية دي بقى اللي بيوصفها الشيخ بيقول إيه بقى؟ بيقول الذي لا تنكره الذي تنكره إنكارا خفيفا. دي كلام مذهل بقى محمود شاكر يوريك مين هو بقى عملاق فعلا. تنكره إنكارا خفيفا مش نفس الحدة. عارف مرة سيدنا أصلاً سيدنا المغيرة بن شعبة أحد من أصحابه عد على سيدنا الحسن وهو راكع رضي الله عن الجميع، لقى عقص شعره بشوكة، لف شعره كده، شعره طويل قوي، فلما جه يصلي راح لفه وحط شوكة زي دبوس كده في النص عشان يمسكه من الزل السمع وهو راكع، فحله له في الصلاة. فغضب، انت بتخش على الصلاة وانا بصلي وتعمل كده؟ فغضب فكأنه لمحه بعين، فإنه بصله كده، فقال: لا عليك، أقبل على صلاتك، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنه. كما السنة بعد الصلاة ما فيش لا 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 ما كانش عندنا كده، من يعمل مروان بن الحكم منبر، يعمل بعضهم منبر لمروان بن الحكم وبعدين يجي مروان بن الحكم يطلع عليه عشان يخطب قبل صلاة العيد، العيد بنصلي وبعدين نخطب مش كده؟ فالعايز بقى يقعد يقعد ومش عايز يقعد ما يقعدش، فهو لا الناس ما بتقعدش، فقال انا احبسهم بالقعده، قال ما اخطب الاول. راح مسكه وهو طالع، صور مسكه وهو طالع على المنبر، فجبز ثوبه منه وراح طالع على الاكمل على المنبر، فقال: غيركم والله، بدلته غيرته يا جماعه. طب ده صلاه العيد دي كلها سنه، وبعض العلماء اللي شد فيها ليه الفرض كفايه، يعني الموضوع مش فرض، مش صلاة يعني انت بتعمل كده، ده فضلا بقى عن حواشيها انك تخطب الاول ولا تصلي الاول مثلا. فقال: يا ابا سعيد، ذهب ما كنت تعلم. الناس اتغيرت يا ابو سعيد، واحنا فاتنا فتوى على زي الواقع. فقال: ما اعلم والله خير مما لا اعلم. هذا انا اعرف عن النبي والصحابة، مش اعرف عنك فتواك انت. قال: ما أعلم والله خير مما أعلم. فقام رجل فأنكر، فقال أبو سعيد: أما هذا فقد أدم عليه، إنه كان لازم يحصل. فبيقول إن حياتي بقى ناس ينكروا إنكارا خفيفا، وهو في هذه الصورة التي جاء عليها من التراث الماضي، فرأت المخرج في تجديد التراث. العالم اللي كانوا بينكروا إنكار خفيف دول بقى عملوا إيه؟ رأت المخرج في تجديد التراث الماضي، عشان كده تفضل كتير تلاقي إيه؟ تجديد تجديد تجديد، مش كده؟ تجديد إيه؟ أنت عايز إيه بالظبط؟ تحديدا في إيه؟ عايز إيه؟ عايز إيه تخدده من الخطاب ومن المنهج ومن الطريقة ومن هو أنت عايز إيه بالظبط؟ تلاقيه حتى في تشوش، يعني مرة زمان كان في امراه قالت: يعني احنا انت عايزين ايه من خطيب الجمعه؟ عايزين غير ايه؟ قالت: بطل زعق. هو ده بالنسبه لك شيء ممكن ننفخ فيه فلوس عشان نقول الخطباء ما تزعقوش مثلا؟ ده شيء ده ضروري؟ ده السنه انه يزعق ولا لا؟ قال عبد الله بن عمر: رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يزأر حتى قلت يسقط من على المنبر والمنبر يتحرك به. كان واقف على المنبر عليه الصلاه والسلام يزعق ويزأر في خطبته لحد ما المنبر بقى بيتهز. الحاج ابن عمر قال: انا بقيت خايف، انا هيقع، ده خلاص المنبر هيقع بي عليه الصلاه والسلام من 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 حركاتي عليه عليه الصلاه والسلام ومسلم. فتلاقي ان مفيش الموضوع في داخله ان احنا عاوزين ايه؟ عاوزين ما لا نعارض الواقع. طب هو القران نزل بايه؟ بمعارضه الواقع مش كده؟ شوف التفسير الرائع بتاع القرطبي للايه دي: افرايتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. إيه فرأيتم؟ القرطبي بيقول فيها تقدير محذوف. إيه المحذوف؟ قال: هل رأيتم أقذر ولا أنجس ولا أغبى من من يعبدون اللات والعزى؟ شفت قذارة أكثر من كده؟ أخلاقه وعمل له كيان وعقل ونظر وإدراك وكرامه، وفي النهايه يعبد صنم، يعبد طوبه، يعبد حجر، فكانه يشنوا عليها. دي الهه دي؟ ده حد يروح عليهم ده ولا يبص لهم ولا ايه؟ ومناه الثالثه الاخرى، قال الثالثه الاخرى دي اللي هي بيقول عليها العرب ثالثه الاساس، لما يجي العرب يقول لك على حاجه مصيبه يقول لك ايه؟ يقول لك: واما ثالثه الاساس. ايه ثالثه الاساس دي بقى؟ قصتها ايه؟ لما كانوا بيجيبوا القدر عشان يعملوا عليه الاكل، القدر ده كان بيتحط على ثلاث طوبات صح؟ يقول لك لما كانوا يلاقوا طوبتين وما يلاقوش طوبه يسندوا الحته الثالثه فين؟ على الجبل. صندوق للجبل، فالجبل بقى اسمه الاسفية الثالثة، فبقى اسمه ثالثة الاساسي. فكان يعني ايه، احنا عايزين طوبة جبنا جبل، فكان عايز يقول لك شو المصيبة، ثالثة الاساسي. ومنات الثالثة الاخرى كان عايز يقول لك اما منابة دي فدي اشد قذارة واشد مصيبة من ايه، من سابقتيها اللاتي والعزة وهبل والجماعة دي. فالقرآن جاء والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول، ولذلك العرب قالت ايه لسه، هو يا اخواننا ليه العرب عرضت النبي عليه الصلاة والسلام؟ هو العرب دي كان كلهم ملة واحدة؟ لا، كان في ناس بيعبدوا الجن، وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، وكان في ناس بيعبدوا الملائكة، وكان في ناس بيعبدوا الكواكب، وانه هو رب الشعرة. الشعرة ده ايه؟ كوكب. كانوا بيعبدوا الكواكب، كان في ناس بيعبدوا الطوب الابيض بس، الحجرة البيضة فقط، كان في ناس بيعبدوا بيت مبني فوق نخلتين ثلاثة كده، اللي هو بعضهم قال ان هي دي كانت مناه، بيت ابيض كده مكتوب عليه ومبني فوق نخلتين ثلاثة. كان في ناس بتعبد، يعني كان في عبادات شتى، حد فيهم اتخانق مع حد؟ لا. ليه؟ لان محدش فيهم كان بينكر على حد، حتى كانت تؤخذ الآلهة مودة بينهم، واحد كده بيحب واحد أول اتجوز بنته ولا حاجة، وهو بيعبد هبل، والتاني بيعبد مناه، يقول له طب خلاص أنا بقى من جملة من محبتي لابنتك أنا هسيب مناه وأعبد هبل معاك. حاجة يعني رائعة، أنت واخد بالك من اللي بيحصل؟ ما الجاهلية، ما والله العظيم يا أخوانا، من نظر في الجاهلية علم كيف أمدنا الله بفضله. تعرف فعلا أنك تفضل تبص للمصحف ده فعلا ممكن يستغرق منك اوقات، انك تقعد قاعد كده باصص له، ده شرفي وعزي، ده كياني. لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم فيه عزكم وشرفكم، ولا تزال الامم تتحدث عنكم لاجله، ما اطعتم اوامره وانتهيتم عن زواجه. اما العرب انكرت دي على الاسلام عشان الاسلام نزل ينكر عليهم. طب ينكر عليهم ليه؟ لانه لا يكون الاسلام اسلاما الا بهذا النكش، مناقشة هذه العقائد وفضحها حتى يخلص في النهاية أنه لا إله إلا الله، ويكفر تابعها بكل ما يعبد من دونه. الجماعة دول قال لك لا، إحنا ممكن بقى نعمل إيه؟ ممكن نعمل دين ملفق، هناخد الماضي تراث ونعمله قناة شرعية ندخله في الملعب. فيقول إيه؟ تجديد الماضي تجديدا مقاربا، يطابق الحياة الجديدة من وجوه وينكر الحياة القديمة من وجوه أخرى. ومن يومئذ انقسم العالم العربي والإسلامي إلى طائفتين، طائفة منكرة لا تعبأ شيئا بالحياة الماضية كلها، وطائفة لم يبلغ بها الإنكار ألا تعبأ، فالتمست تجديد الحياة الماضية على أسس جديدة. وإذا هذه الأسس التي تريد أن تؤسس عليها هي في جوهرها مستمدة كلها من الحياة التي أنشأها الغازي الصليبي بين ظهرانينا. فبتيجي تقول له انت هتجدد على اساس ايه؟ يقول لك على اساس الواقع. طب الواقع ده ايه اللي حصل فيه؟ اللي حصل فيه ان انت غيرت لي الماضي بتاعي اللي في الواقع. طب مين اللي غيره؟ الغازي، مش كده ولا لا؟ مش عايز اقول مش الشيخ جاي من هناك من المقال، ما انا بقول لك هي دي عظمه المقال، انه لخص لك تاريخ كبير قوي طويل قوي في الموضوع ده. في كتاب اسمه التاريخ الاسلامي للدكتور محمود شاكر. محمود شاكر السوري اللي هو مات من 5-6 أشهر بس كده رحمه الله، مش محمود شاكر ابو فهر ده، محمود. الكتاب ده كتاب قيم جدا في التاريخ، ذكر التاريخ كله لحد المجلد السابع مثلا، وبدا يذكر في التاريخ المعاصر من المجلد السابع للمجلد 23. تصور ده عشان ينبئك بالايه اللي حصل، التغيير اللي حصل كان ايه. الغازي لما دخل علينا الكلام ده بقى، محمود شاكر كل المجلدات دي بص لخصهم لك في كام ورقه دول. الغازي لما دخل علينا، مش احنا قلنا غير كل حاجه، الاخلاق والتاريخ واللغه غير كل حاجه. لما غير الواقع بتاعنا ده، جه ناس قالوا لنا ايه، طب انتوا احنا برضه عايزين تراث يا جماعه، عايزين اللي فات كويس، بس برضه مش عايزين نخالف الواقع. طب نعمل ايه؟ يصيروا بيصطدموا ببعض. قالوا انا هجيب التراث اللي هنا وامشيه مع الحياه الجديده. يبقى انت في النهايه جبت لي دين ولا عززت الحياة الجديدة؟ عملنا كده ايه بقى؟ عززنا الحياة الجديدة، ده قوى الحياة اللي موجودة دي، يعني خلى الاصول بتاعتها بدل ما كان اصل ما فيهوش دليل بقيت انا اديلك ايه؟ عشان كده جينا في وقت من الاوقات لما اشتهرت قوي قضية الاشتراكية بقيت تلاقي ايه مقالات تتكتب وكتب تتكتب يقولك ايه الاشتراكية الاسلامية، الاسلام الاشتراكي، الاسلام الليبرالي. الاسلام الليبرالي ده تيجي زي دي الاسلام مش بقى فيه الحاجات دي، الاسلام الرأسمالي. بس عشان اعززه اعزز المبدأ، مع ان المبدأ ده مبدأ منتقد، لكن مع ذلك بدأوا يعززوه فكانت المصيبة أكبر. وهو ده بقى اللي ربنا سبحانه وتعالى قال فيه إيه بقى، ودوا لو تدهنوا فيدهنون. شفت الآية دي يكشفها كده، ممكن تتنزل معي لو قلت له ماشي مرة عن حتة يقولك أنا تنزلك وصدق كتير جدا، بس عشان أشجعك تتنازل مبدأ إن أنت تتنازل. بعد كده بقى أنا مش هديك حاجة وأنت إيه هتكر كل اللي عندك، خلاص هتبقى أنت هان عليك الأمر. زي ما بيقول الشاعر ايه بيقول من يهن يسهل الهوان عليه، يهين نفسه مره يبقى ايه بقى بسيطه جدا، يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت الى يصل لدرجه الموت، فيبقى ما عندوش بقى قضيه وما عندوش مشكله. الراجل ابو عبد الله الصغير بتاع حصن غرناطه فضل قاعد عشان يحافظ على الحصن بتاعه، حارب كل المسلمين اللي حواليه حتى عمه، وقعد في حجر الفرنجة فضل قاعد يقويهم ويعززهم، وانتوا شوفوا اللي انتوا عايزينه وانا اعمله واظاهركم على المسلمين واقاتل المسلمين عشانكم. وبعدين جم في النهايه ما بقاش بقى حصن غرناطه بس هو اللي موجود عشان خاطر تستوثق لها الاندلس كلها. قالوا له ايه؟ قالوا له يعني هات الحصن بقى، ده انا الراجل بتاعك تجيب الحصن ازاي؟ قالوا لا خلاص يعني معلش بقى ما تزعلش. ففوجئ بكده، ما كانش متوقع ان هم يعملوا معاه كده. لما عمل كل ده على النقيض بتاعه كان قائد كبير من قادة الجيش اسمه موسى ابن أبي الغسان، ده دخل عليه وقال له ما تسلمهمش حاجة، ده آخر حصن عندنا خلينا ننطلق منه ربنا يفتح لنا بس ما تسلمهمش حاجة. فصرخ الرجل وقال أنا قدر الله عليكم. عارف بقى اللي هو إيه الشعر بيقول عاجز الرأي مضياع لفرصته حتى إذا ما قضى أمرا عاتب القدر، يعجز عن المسألة ما يعملهاش وبعدين تيجي تقول لي يقول لك ايه ما قدر بقى قدر كله. فالراجل قال لهم انا قدركم خلاص ما فيش حاجة. موسى يقول له يا جدع اتعدل ما فيش ابدا، راح مشيك. راح رايح موسى بن ابي الغسان يقاتل لوحده، خد عدة الحرب كلها ما طاقش بقى، هو ماشي شايف فتوحات عادل ماشي في الحصن بتاع غرناطة، هنا احنا غلبناهم هنا وهنا عملنا وهنا سوينا، مجد وشرف حاجة في النهاية انحني مش ممكن ابدا. فراح لابس عدة الحرب كلها وودع مراته وعياله، كان عنده ثلاث ولاد ودعها وودع عياله، وخد بعضه وقام طالع ايه راح هجم عليهم وقتلهم بمفرده. فلم يزل يقاتلهم بمفرده لوحده كده ويغلبهم، لكن الحصان بتاعه رجع لورا وهو مش حاسس. الحصان فضل يرجع لورا وهو بيقاتل وهو مش حاسس، يرجع لحد ما الحصان نزل في المنطقه. عارف الحصان بتعوم خيل بيعوم، فلما نزل في المنطقه ما حسش بيه فلم يزل يقاتل برضه لحد بقى ما ايه راح رأى اني اتخفف للقتال ان انزل مع الفرس، لو وقفت على الارض هيبقى المرحلة دي احسن في القتال. نط مفكر انه على الارض اتاريه فين؟ اتاريه في وسط البحر ولابس الحديد بتاع الحرب. فلما نط غرق. شوف بقى ربنا سبحانه وتعالى جمع له الشهادة وان مفيش كافر يمسكه برضه، فغرق واقفين مع القائد بتاعهم عملته ايه؟ قالوا له اختفى كان موجود معانا وما لقيناهوش، بس لو القائد بتاعهم واقف بيدي تعظيم سلام. ايه ده؟ لو بيدي تعظيم سلام لحصان، تدي تعظيم سلام لحصان يا فندم وانت؟ قال لهم انتوا عارفين الحصان مين ده؟ بس انا عارف ده حصان موسى بن ابي الغسان. والحته دي موجوده في اسبانيا لحد النهارده اسمها صرخه العربي الاخيره. شوف عز الراجل ده. ذل الثاني بقى جمل الوقت المفتاح يلا مع السلامه. فراح واقف فوق تله كده وفضل يبص على حصن غرناطه ويعيط. فعدت عليه أمه كان اسمها عائشة الحرة، كانت امرأة من نساء التاريخ يعني. عدت عليه كده فقالت كلمتها اللي لازالت يتنقل الناس، قالت ابكي كالنساء على ملك لم تحفظه كالرجال. قعد عاد بقى زي النسوان اكملك ما حفظتش ملكك كالرجال. ودوا لو تدهن فيدهنون، قال الله وحذرهم أن يفتنوك عما أنزل الله إليك. لا 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 عن بعض، خد بالك دلالات القرآن عن بعض، هو عايز منك حتة بس خد بالك هي الحتة دي وبعدين انت لوحدك هتخر هتجيب الباقي. عشان كده أبدا ما تعملهاش. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال له تحكم سنة ونحكم سنة في البلد، قال لا ويحكم أنا بلاش فيش كده. إنما أنصاف الحلول دخول لا إله إلا الله لا تقبل معها شيء. قال الله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشرك. عشان كده فكفروا وتولوا واستغنى الله. العبر واستغنى الله دي إشارة إلى الماضي مع الحاضر، واستغنى الله كان مستغن عنهم أصلا سبحانه وتعالى، لكن عايز منك عبادة ولا حاجة خالص، واستغنى الله عز وجل في الماضي والحاضر. بيقول: ومن يومئذ انقسم العالم العربي والإسلامي إلى طائفتين. قلنا بقى أن طائفة اللي هي عبدة لفق دي في حقيقة دعمت الواقع الذي قننه لنا إيه الغازي الصليبي قبل ذلك. هذه صورة مصغرة للحياة في العالم الإسلامي الحاضر لا يدركها المرء حتى يعلم أن العالم الإسلامي مقبل على خطر أبشع من خطر الغزو الصليبي الأول بالسلاح. يقول احنا بقى مش مدركين ان احنا داخلين على امر ان اللي حصل ده بقى كان اكتر من ايه؟ من انك تقتل، كان اعظم من انك تقتل. ليه؟ لانه هو اغتال مخك خلاص، اغتال منهجك مرجعيتك، فبقاش حاجة. مقبل على هزيمة منكرة تكون عاقبتها تبديل الإسلام، تكون عاقبتها تبديل الإسلام تبديلا كاملا حتى لا يبقى له من ظل الحق إلا ما بقي من ظل المسيحية الحقة في العالم المسيحي الحاضر. ده كان دخلوا على أمر هيخلوه يحرفوا كتبنا زي ما أهل الكتاب حرفوا كتبهم بالضبط. ودعاة هذا التبديل علموا أو لم يعلموا قد تعاووا في كل مكان باسم الدفاع عن الإسلام. التفصيل بقى في الموضوع ده بقى خطير جدا، دي بقى قلب المحنة صراحة. شو بيقول ايه؟ تعاووا في كل مكان باسم الدفاع عن الإسلام وباسم إحياء الإسلام وباسم تجديد الإسلام، وهم يعملون جاهدين على أن ينشروا دينهم الجديد كما ينبغي أن يسمى بجميع الوسائل التي يظنون أنها تفضي بهم إلى الدفاع عن الإسلام أو إحيائه أو تجديده، وهم على مر الزمن سوف يتركون آثارا عميقة في حياة العالم الإسلامي الحاضر، وسيتبعهم تابعون يقتفون آثارهم مبعدين عن النهج الأول الذي بني عليه هذا الإسلام الذي يدافعون عنه أو يحيونه أو يجددونه. بل إن هؤلاء أنفسهم قد كانوا خلفاء لجيل سبق من قبلهم أعمته الحياة حتى بهرت عينيه وزلزلت عقائده، فطلب كما يطلبون الدفاع عن الإسلام وإحياؤه وتجديده على أسس لم يستمد أصلها من الحق الذي في دينه، بل من أصل بعيد هو الحياة التي يحياها العالم الصليبي الذي غلب وقهر وظهر مجده في هذه الأرض. إن تلاقي النبي بيتسب صلى الله عليه وسلم، وبعدين يقولوا إن إحنا عايزين، لما راحوا شابين وقتلوا جماعة عشر ليبدو وقتلوهم، فقال لك إحنا لازم ننكر ده إرهاب وبتاع وكلام ده. طيب خلاص انكروا، هتنكروا إزاي؟ قال نعمل مظاهرة بقى كبيرة جدا ونمشي بننكر إرهاب. عارف المظاهرة دي كانت اليافطة اللي وراهم في الصدر مكتوب فيها إيه؟ مكتوب فيها سب النبي. طب أنا حتى لو أنكرت معاك الأمر ده همشي معاك وأنا بتشتم النبي نبي أنا؟ الناس مشيت ولا لا؟ طب ازاي؟ اهو ده بقى الايه الفهم الجديد اللي دخل علينا، ان ممكن معلش هم قد يكون عندهم شيء من الوحر، ممكن اتحمل منه الحته دي معلش، مع ان الراجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم اليهودي قال له لا والذي كرر فضل موسى على العالمين، المسلم عمل ايه؟ اداله بالقلم، اول ما قال كده راح مديله بالقلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه ذلك، والحديث الصحيح صح ولا لا؟ ما انكرش عليه ده. انما انت ازاي يبقى عندك او ده بقى عارف الفكره؟ لو انت اتكلمت هتلاقي في افكار كتيره قوي يقول لك ان ده معلش اصل هم برضه ناس متخاصين شويه، واحنا اللي سوقنا صوره الدين برضه، اصل احنا اللي، ويفضل يلومنا انا وانا اللي شتمت ده واللي بيشتم. واخد بالك انت من ده؟ لكن لو في النهايه هتلاقي ليه شعار واحد، ايه هو الشعار ده بقى؟ عايزين ندافع عن الدين يا جماعه، احنا عايزين دين سليم. الخلق دي بيقولوا دين غلط، احنا عاوزين دين سليم، دين تام، عايزين دين، واخد بالك؟ كل ما يكلمني يقول لك كده انا بقى صعبان عليا جدا موضوع الدين اللي انتوا عملتوه في الدين ده، الدين مبهدل. طب عايزين نعمل ايه؟ عايزين بقى الدين بقى المنبع بقى، ماشي بقى هات بقى المنبع. تفاجئ تلاقي ان هو ايه؟ الدين بتاع المحتل اللي احنا لقيناه عمله زمان في الايه؟ في هذه ان هذا الوباء. عشان كده بقى تلاقي كنت ممكن تعتقد ان ممكن يبقى فيه درس 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 بيقال فيه قال الله قال رسوله، ممكن تعتقد ان فيه درس، تلاقي فيه سبحان عليك من البنات درس فيه كده. ايه ده؟ لا ما هو انا بتكلم عن الله ورسوله، والله ورسوله حرموا الايه؟ الاختلاط، مش كده ولا؟ امال ده حصل ازاي؟ لا سيدي ما الكلام بقى اللي انت بتقوله ده كلام بتاع زمان، احنا دلوقتي عايزين قاعدين حد فيكم ليه نيه وحشه في حاجة؟ يقول لك لا ده انا نيتي زي الفل. وخد بقى وخد على ذلك اشياء كتيرة. كل دول بيقولوا ايه؟ بيقولوا دين برضو، وعايزين نصر هذا الدين، وعايزين بيقول ان هذا الوباء الذي يجتاح العقل الاسلامي والحال الاسلامية قد نفذ الى كل ركن من اركان هذا العالم، وصارت حمياه ثورة بده بكل من رؤوس الدعاء، وانطلقت الألسنة مسرعة تريد أن تبني بناء عقليا جديدا لهذا الإسلام الذي تهدم بناؤه القديم. ولك عايزين نبني بس إيه؟ باللي أنا شايفه بقى، باللي أنا بفكر فيه. فما تجري لسانا إلا وهو يرسل طوفانا من الكلام بلا حذر ولا توقف. شوف وصف بقى الجماعة اللي عايزين يعملوا التلفيق، وصف دقيق جدا من محمود شاكر. هنلحق بقى نوصفه ده ولا الساعة حقنا خلصت؟ على لا على ساعة ال شوف كده الكاميرا اللي قدامك دي، الساعة راحت؟ الساعة راحت؟ ايوه ما انا بقول على الكاميرا اللي قدام اهو. هو احنا المفروض نرتبط، احنا بنقول للاخوه احنا عندنا ساعه فرض فرض عين ضروري نقسم من يتركه تقسيما ادبيا يعني. لا مش شرعي. وفي نص ساعه دي بتاعه ال الوقت بدل الضائع غازه جامد حلو الوقت بدل الضائع. الروح الكروية برضو كويسة في المساجد، مهمة الروح الكروية. طب ناخد لنا وصف كده، وصف واحد بس من الدعاء دولت، شوف بيقول ايه فيهم، عشان بس انا عايزك تاخد بالك منهم، لان انا احيانا حتى بستشعر في بعض اخواننا بالذات شباب الجامعة لما اجي مثلا اتكلم عن واحد زي محمد عبده ليه باصص لي وبدا يتنمر. لان فعلا هو الكتب اللي درسها معذور، الكتب اللي درسها بتقول ان ده حكيم الامه جمال الدين الافغاني. الراجل اللي هو احمد لطفي السيد ده استاذ الجيل، هتلاقي ان اللورد كرومر قاعد يشتم فينا ويسبنا والراجل ده قاعد بيمدحه. نفس توقيت ده طالع من مصر بيشتمنا وده بيمدحه. ده مدرسه كبيره. فانا عارف ان انا ممكن اتصادم معاك، لكن انا احيلك على المراجع الصحيحه، احيلك على التاريخ نفسه، بس زي ما قلت لك ما بقاش في بقى ما بقاش محرف، يعني ما يحرفليش معناه، سيب لي الرساله زي ما هي. الرساله اللي بعتها نابليون انتوا عارفين هرب لما لقى الضغط بتاع المصريين عليه وفي كل موضع يغلبونه، خلاص تهاوت تهاوى ملكه، راح هربان وساب كليبر وضحك عليه وقال له انت بقى ايه بقى انت خليك انت موجود بتاعه، انا بس عشان عندي ماموريه هروح اعملها في فرنسا واجيب. لما راح هناك كتب له كتاب، بعته له انا الكتاب ده كتاب خطير جدا. لما تيجي تقرا نص الكتاب لوحده وتيجي تقرا نص الكتاب بتفسير عبد الرحمن الرافعي في كتاب الحركات القوميه تلاقي تقول يا ريت كنت سبته لوحده، كنت انا هفهم من الكتاب ده طبيعه الغزو شكله ايه، بدل ما انت قاعد كل زي ما بقول لك كده كل حاجه نقول له كان ماسك الناس بيعذبهم يقول لك كان بيوريهم التكنولوجيا. لا ده شيء واضح لكل ذي عينين، اول ما نعلمهم الديمقراطيه بنقول لك بشخص في الناس تبول على روحه. ديمقراطيه ايه؟ شوره ايه بقى للشوره دي؟ الراي مش 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 الشوره دي بقى ان يقعد سيدنا عمر رضي الله عنه مع الصحابه ويقول لهم نعمل ايه ونغزو مين، واحد يقول له لا اعمل ولا ما تعمل، وكان طالع في حرب القادسية بنفسه سيدنا علي قال له لا ما تطلعش علشان خاطر إذا مت انفرط عقد الإسلام ومراجع تاني كلام كده يبقى كده أنا ما يخش يقول أمر ويسخط فينا شخطة اللي تبول على روحه واللي ما لحقش نفسه قام على الشباك يلحق نفسه يبقى ده اسمه كده يوم يحرفون علينا الكلام فأنا عايز تاخد بالك من الوصف ده لأن وصف دقيق يبين لك إيه اللي حصل لنا هذه أمة مدللة ربنا مدللها هذه أمة عريقة لما تحصل لها وهدة كده يبقى لازم في أسباب تدرس لازم تدرس دراسة زي ما عدوك درسك فبيقول إن الدعاة دول بقى انطلقت الألسنة مسرعة تريد أن تبني بناء عقليا جديدا لهذا الإسلام الذي تهدم بناؤه القديم فما تجد لسانا إلا وهو يرسل طوفانا من الكلام بلا حذر ولا توقف وكل لسان يرى في الذي يرسله مادة صحيحة لبناء هذا العالم المتعد بقيت النهاردة في عندك حاجة توقف الكلام مش حد يوقف مش انت بتحس احيانا في بعض المواضع انك نفسك تقول للبعض يا ريته سكت مش بقى الكلمة دي كتير بنقولها دلوقتي يقول لك قلت حاجة احسنك يا ريته كنت سكت خالص احسنك بدل ما تقول كده او تلاقيه قاعد يقول وانت عايز تقول له ايه طب كفايه لحد كده طب اقف ده انت بتقول كلام دبش ما ينفعش مش تحس الكلام ده وده اللي بيقوله محمود شاكر بقى رحمه الله بيقول ان دي ان كل ده وكل ده قاعد يكلمني في ايه في اننا نريد مجد الاسلام والحفاظ على الاسلام بيقول وكل لسان يرى في الذي يرسله ماده صحيحه لبناء هذا العالم المتهدم كل واحد بيقول كلام ويعتقد انه ايه بيكلمك بثقة ان هو صح تمام مليون للمية لحد ما بقى فيه مذهب اسمه معقولة بقيت تسمعه كتير دلوقتي عارفين المذهب ده؟ ده مذهب مشهور عندنا المذهب الحنفي والمالكي والحنبلي والشافعي ومعقولة مش بقيت تسمع ده كتير انك تلاقي مثلا في قضية بتطرح شيء بيطرح مثلا تلاقي قاعدين في لقاء بنتكلم وبعدين ايه هل تظن أن الإسلام يأمر بهذا معقول الإسلام يقول كده لو التاني يقول له لا يقول له شفت ده بلا احنا سمعنا دليل لا سمعنا كتاب ولا سنة ولا أقوال العلماء ولا ما سمعناش كلام ده ده ابن تيمية بيقول كان في مجلس التفسير يفسر سورة النور قال فكنت إذا جلست إلى إذا ذهبت إلى الدرس وراجع 100 تفسير 100 كتاب تفسير براجعه عشان أقول إيه أفسر لك آية واحدة بس براجع 100 عارف 100 كتاب تفسير دول محتاجين ان انا اقعد قد ايه اراجع فيهم ده عايزهم عايزين كام يوم قبل اليوم بتاع الدرس فمبقاش في نقل خلاص مبقاش في بقت المساله كده بقت موضوع اللي على ذمتي الشخصيه يعني انت رايك ايه في الموضوع ده لا ده لا يجوز ولا بتاع لا يجوز انا بقول لك كده لا خلاص طالما انت قلت كده يبقى ده مساله بقى ايه ده موضوع كده جامد جدا بقيت تسمع ده كتير هو ده نعم هو لا اعترف بالحجامه هو برضه انت محتاج تقول له خلاص بالحجامه باطله عشان لا تعترف بالحجامه وكل لسان يرى في الذي يرسله ماده صحيحه لبناء هذا العالم المتهدم بس انا عايز اقف هنا انا هقف هنا بقى خلاص عشان انا طولت عليكم النهارده بس انا عايزين نحلل الحته بتاعه الشيخ محمود شاكر دي هو ليه النهارده كل لسان فعلا ما فكر ان هو بيقول كلام صحيح ليه عارف ليه فساد الأتباع الإسراف في المدح في طلبة علم بيطلعوا من بيوتهم يروحوا لمشايخهم بس عشان يقول له أنت صح أخلي من بيتنا كده عشان أنت تقول حاجة أقول لك إيه ده تعقر ده كلام سليم جدا مفيش ما عادش في حتة إيه لا بس ده غلط حقيقة عندنا أدلة بضد ذلك مثلا عندنا ما بقاش في كده فلما طال على فكرة ده مما أفسد كثير من المدارس على المدى لما طال الزمان بهؤلاء الدعاء بالشكل ده ان كل شوية الطلبة موافقين وان انت ده سلام على اللي انت بتقول والله ده مش انت عارف بقى ان العز بن عبد السلام بيقول كثرة المدح نزق عارف نزق يعني ايه مؤاخذة يعني واحد يقول لك واحد بارد ان يفضل يمدح كده عشان الشافعي رحمه الله قال قال ما مدحت أحدا بأكثر مما هو عليه إلا أنقص مني. يعني أول ما حابلك حولك سيدنا وحضرتك وفضلتك وشيخ الإسلام ده بنقص منها على فكرة. فالشافعي والشافعي شيخ المروءة بيقول الكلام ده. فكثرة المدح على نحو الآخر كثرة الإيه؟ الجفاء. إنك تلاقي واحد واحد طلع غلط له غلطة على المنبر يقول لك ما هو طول عمره هو أنا عارفه. وتلاقي الـ 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 الأعراض بقى ما بقاش ليها ثمن خالص. نسأل الله العافية. لكن الموضوع بقى فيما بين أنت عارف أبو العلاء أبو المعالي الجويني لما قعد في مجلس يقرر فيه يقرر فيه أن الله ليس بمستوى على العرش. ففضل يقرره عقلا قضية الفراغ وما الأحيز من الفراغ وتعرف الحاجات دي. والكلام ده لا يقرر عقلا لأنه عقلا هتختنع بالقواعد دي. إنما ده يقرر في كتاب وسنة وإجماع الصحابة خلاص انتهينا كده. فالقصد هو بيقرر المسألة دي أمل تلميذه أبو العلاء الهمداني. ثم قال يا إمام دعنا من البحث سيبك من الكلام اللي أنت بتبحثه بتقوله ده. ما بال الناس إذا أرادوا أن يدعوا الله عز وجل رفعوا أعناقهم إلى السماء. طب أنت بتقول أن مش في العرش مش في السماء. طب لما ليه الناس هتيجي تدعي تيجي تقول له ربنا يكرمك يقول يا رب مش كده؟ هو بيعمل كده ليه؟ بالفطرة حتى العيال الصغيرة اللي دوشونا في الدرس دول برضه تلاقيه لو عمل كده يقول لك مش كده ولا لا؟ دي الفطرة. ليه بيرفعه هو أبو العلاء بيقول له يا شيخنا بس خد بالك من الأسلوب. بيقول له ليه بيرفعوا أعناقهم إلى السماء؟ أعناقهم إلى السماء. فضرب رأسه وقال غلبني أبو العلاء. إن طبعا أبو العلاء لما قال كلمتين دول بكى. وده بقى العقيدة اللي احنا نفسنا ندرسها ان مجلس التوحيد يبقى مجلس مناحة زي بيقولوا. وانت بتتكلم عن الله لا تملك قلبك ان يبكي فضلا عن عينك. ما تبقاش العقيدة الجمود اللي احنا خدناه ده ان لازم وتذاكر ده وتحفظ ده وامتحنك فيه وتاخد اجازة. فبقاش فيه بهاء لله في القلوب. بقت حاجات بسرعة جدا. فابو العلاء لما بس ذكر الاستواء بكى ما قدرش يمسك نفسه فبكى. فقام الجويني ودخل إلى بيته ويضرب رأسه ويقول غلبني أبو العلاء غلبني أبو العلاء. فكان في إنكار في نظر في حتى لو كان بطريقة بس كان في ابن القيم لما قال للهروي قال أقف منك كما يقف الهدهد من سليمان وأقول أحط بما لم تحط به والهدهد هو الهدهد وسليمان هو يعني هو من الهدهد شاف حاجة سيدنا سليمان ما شافهاش بقى الهدهد أحسن من سيدنا سليمان يعني. فابن القيم بيقول له انا هقول لك على حاجه انت ما شفتهاش بس مش معنى ذلك ان انا بعتقد ولو طرفت عيني احسن منك. يبقى في ادب اهو بس في ايه برضه؟ في اقول لك انت غلطان يا شيخنا الحقيقه. انها مساله ان الامتناع بل مش ياريت امتناع فقط ده ايه؟ ده مدح وتأييد انك تبدا تحشر له الراي. فده افسد المدارس لحد ما طال الامد فبقى هؤلاء الدعاه لا يطيقون المخالفه. ما بقاش لينا ان انت انا بقالي معاك دلوقتي سنين عدد وانت قاعد تقول لي ده كويس جدا كويس جدا والتفت هنا يقول كويس جدا جدا التفت هنا ده انت رائع جدا التفت ورايا ده انت شلوت حضرتك دفع الامان. ففوجئت لقيت ان الكلام بقى بالشكل ده. فبالتالي بقى وصلت بقى في نبره للبعض ان هو يقول لك ايه يقول لك الكلمه دي انا بقول لك كده ان هو ايه لا غلط ما بقاش يستدل زي زمان ما بقاش يقول زي الاول ما بقاش يعمل ليه ما بقاش يحصل ده لانه خلاص بقى شايف ان ايه حتى ما اهتدى اليه رايي هو الصواب. وده من اعظم ما يصاب به المسلمين اللي يبقى في محض النظر. محض النظر ده العله علامه الاستفهام الكبيره ان كان المعتمد ابن عباد بيستعين بالفرنجه على المسلمين عشان ياخد حصونهم والعلماء بتوع الاندلس كانوا فين؟ ما حدش عمل له حاجه ده يوسف ابن تشفين طلع بفتوى الغزالي الامام الغزالي والامام الطرطوسي هما اللي قالوا له اطلع حربه قال هحارب المعتمد بن عباد قال له حربه انت واخد بالك؟ لما الناس هناك كانوا ايه؟ السقطات اللي حصلت في اواخر الخلافه العثمانيه الوهادات الكبيره اللي حصلت فيها عشان كده سقطت. ده ما تعتقدش ان مصطفى كمال التركي ده كان سوبر مان طلع وقع الخلافه كانت متهاويه من الداخل كان في سياسات باطله في داخلها العالم كانت فيه ما بتنكرش ليه ما كانش فيه انكار ليه عشان خاطر التمشيه دي مساله ان احنا بنمشي والاراء ما بقاش فيه قضيه الرجوع للمعين القديم بقت قضيه الايه اللسان الذي يهذر ولا يتوقف ويرى ان الماده التي يقولها هي المادة الصحيحة. خد بقى الأمرتين دول لحد ما نلتقي إن شاء الله. شوف بقية الأمرات اللي حصلت في أهل العلم. هو ليه الشيخ بيتكلم عن أهل العلم؟ لأن أهل العلم هم اللي إيه؟ بيقاعدوا قواعد الإسلام، بيدوها للناس. لو أهل العلم حصل معهم إشكالية يبقى إيه؟ القواعد اثنين غلط. فلما اثنين غلط يترتب عليها سقوط الأمة وهزيمة الأمة ويحصل تلك الوهدات المعهودة في التاريخ. نكمل إن شاء الله عز وجل في اللقاء القادم. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.